بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرق في الفقه كنا نتكلم على المسائل الواردة في كتاب الحيض، ووقفنا عند قول الإمام الخرقي رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس. هذه المسألة من المسائل المهمة عند النساء، لأن المرأة قد يعتريها شيء من أثر الدم أثناء حملها، فهل تترك له الصلاة والصيام أم لا؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة منذ حملها لا يأتيها الحيض حتى تضع، فأثناء الحمل ليس هناك حيض، فالمرأة تصوم وتصلي، ولو كان معها دم فهو دم فساد، بمعنى أنه نزيف ولا يأخذ حكم الحيض، وإنما يأخذ حكم الاستحاضة، فتتنظف المرأة وتتحفظ وتتوضأ وتصلي ولا شيء عليها. يقول الشارح رحمه الله: مذهب أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن مكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور. ثم ساق المؤلف رحمه الله أثرا عن عائشة أنها قالت: الصحيح أنها إذا رأت الدم لا تصلي، ولكن أجيب عن ذلك بأنها إذا رأت الدم عند وقت الولادة، قبل الولادة بيوم أو يومين، فإن هذا في الغالب إذا كان مصاحبا لبعض الآلام، آلام الوضع، فإنه يعتبر من النفاس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. هذا في مسألة ما إذا اشترى الإنسان له أمة، فإن وجد هذه الأمة حامل فإنه لا يجوز له وطؤها، لأنها مشغولة بماء غيره، فلا يحل للسيد أن يطع أمته ما دامت حاملا حتى تضع الحمل الذي في بطنها. وإذا لم تكن حاملا واشتراها الإنسان وهي طاهرة، ليست حاملا ولا حائضا، فإنه لا يطأها سيدها حتى يتأكد من خلو رحمها بأن تحيض، فإذا حاضت وطهرت تحل حينئذ لسيدها. هذا هو معنى ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وهذا في حقوق في حق النساء اللاتي يكن من الإماء رقيقات. فالسيد إذا اشترى أمة فوجدها حاملا فلا يحل له أن يقربها، وإذا لم تكن حاملا فلا يحل له أن يطأ حتى يستبرئها بحيضة، وأما الحامل فلا بد أن تضع ما في بطنها. قال: فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، يعني أن المرأة إذا حاضت دليل على خلو رحمها من الحمل. هذا هو المعمول به في المصحات والمستشفيات ونحوها. تعرف المرأة أنها حملت إذا انقطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم ولم يأتها في موعدها وذهبت تجري تحاليل في المختبر، فإنه يجدون أنه قد شغل بطنها بالحمل. وأيضا ورد أن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فجعل الحمل علما على عدم الحيض. كما جعل الطهر علما عليه. يقول الإمام أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وأما ما ورد عن عائشة فيحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهذا من النفاس تدع له الصلاة. وورد عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة، قال: لا. لماذا؟ لأن هذا من النفاس، فالدم الذي خرج بسبب الولادة يعتبر نفاسا ولو تقدم الولادة بيوم أو يومين ونحوهما كالخارج بعد الولادة. ويعلم ذلك بوجود أمارات الوضع الذي تعرفه النساء. قال: وأما إذا رأت المرأة الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد. ثم ذكر الإمام الخراقي قال: مسألة: إذا رأت المرأة الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا، فإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتبقى وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. هذه مسألة وهي سن الإياس، السن الذي تبلغ به المرأة الإياس وهو انقطاع الدورة عنها. ورد عن بعض أهل العلم أنها سن 50، وورد عن بعضهم أنها 60، وورد عن بعضهم أن هذا يختلف باختلاف النساء، فنساء العرب في الغالب أنهن يصلن 60، ونساء غير العرب ييأسن عند 50. وقال بعض أهل العلم إن هذا له تأثير في الأجواء، فالمناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة ونحو ذلك. والصحيح أن هذا مبني على التجربة والواقع، فتختلف فيه النساء، فمن النساء من تيأس في الخمسين، ومنهن من لا تيأس إلا عند الستين. هنا المؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة لا تيأس يقينا إلا عند الستين، وما تراه بين الخمسين والستين هذا أمر مشكوك فيه، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وقال تقضي ذلك، يعني يكون مضاعف عليها. إذا جاءتها هذه الدماء وهي في الخمسين أو بعد الخمسين فإنها تستمر في صيامها وفي صلاتها، لكن إذا طهرت وانقطع عنها هذا الدم قال تقضي الصوم وتقضي الصلاة، تقضي الصوم فقط والصلاة ليس فيها قضاء، تقضي الصوم لاحتمال أن يكون هذا حيض فيكون صيامه غير صحيح، وأما الصلاة فلا تقضيها، هي قد صلت إن كان هذا دم فساد، وإن كان دم حيض فليس عليها الصلاة. وقالوا إن هذا من باب الاحتياط، لأن وجوب هذه العبادات متيقن، وكون ما حصل منها من دم هو حيض مشكوك فيه، فلا يسقط عنها الشيء المتوقن بشيء مشكوك فيه. وروي أيضا عن الإمام أحمد أن المرأة لا تحيض بعد الخمسين. ولكن الذي ذكره الكثير من أهل العلم أن هذا يحصل فيه الاختلاف بين النساء، فقد تكون بعض النساء تبادر في اليأس بالخمسين وبعضهن تتأخر إلى سن الستين. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين. قال وروي عن الإمام أحمد أن نساء الأعاجم يئسن من المحيض أو ييأسن من المحيض في خمسين، ونساء بني هاشم وغيرهم من العرب إلى ستين سنة. وهذا هو قول أهل المدينة، وقال لا تلد لخمسين سنة إلا العربية، ولا تلد لستين إلا قرشية. وقال إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسين ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب ولها ستون سنة. وورد عن الإمام أحمد في امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمسين قال إن عودها مرتين أو ثلاثة فهو حيض، وذلك لأن المرجع في هذا إلى الوجود وحصول هذا الشيء، فليس فيه نصوص قاطعة تحد من هذا، بل مبني على وجود هذا الشيء، وهذا يحصل بالاستقراء والتتبع. وقد وجد حيض من نساء ثقات أخبرن به عن أنفسهن بعد الخمسين، فوجب اعتقاد كونه حيضا كالذي قبل الخمسين. فإذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا دليل على أنه حيض، كما كان قبل 50 دليلا على ذلك، فوجب جعله حيضا. قال: وأما إجاب الصلاة والصوم فيها فللاحتياط لوقوع الخلاف في ذلك، يعني أن نوجب عليها الصلاة ولو كان معها الدم من باب الاحتياط لاحتمال أن لا يكون حيضا. قال ابن قدامة رحمه الله: الصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لأنهن لا يختلفن في سائر أحكام الحيض، فكذلك في هذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقل سن تحيض له المرأة، قال 9 سنين، لأن الصغيرة لا تحيض بدليل قوله تعالى: واللائي لم يحضن. والمرجع في هذا هو وجود هذا الشيء، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون 9 سنين. ودم الحيض قال: إنما خلقه الله لحكمة حماية الولد وتغذيته في الرحم، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته. قال: كالمني فإنهما متقاربان في المعنى، فإن أحدهما يخلق منه الولد وهو المني، والآخر يربيه ويغذيه وهو دم الحيض، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير، ووجوده علامة على البلوغ. يعني أن المرأة إذا أنه وجد عندها الحيض فإن نحكم ببلوغها وتصير مكلفة، يلزمها الصوم ويلزمها الصلاة ويلزمها الحجاب ونحو ذلك. وأقل سن تبلغ له الجارية 9 سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وروي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا هو أن حكمها حكم المرأة. وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت جدة بنت 21 سنة. الإمام الشافعي يقول: رأيت جدة عمرها 21 سنة. كيف يكون؟ لما بلغت 9 سنين تزوجت وحملت، وعند 10 ولدت، ولدت بنت، وهذه البنت لما تم لها 9 سنين تزوجت، كم صار عمر الأم؟ 10، وحملت، وبعد سنة ولدت، يعني في 20. الشافعي رآها عمرها 21 وهي جدة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9، وهو دخل عليها وقد بلغت، فالفتاة قد تبلغ في وقت مبكر، وأصغر ما حفظ في النساء هو 9 سنين، أقل من 9 سنين ما ذكر. وكثير من الفتيات تأتيهن الدورة في 10 و11 و12 وما فوق قبل 15، لكن 9 هذا نادر لكنه يقع. وإذا أن المرأة رأت هذا الشيء فإنه يثبت لها حكم البلوغ ويترتب عليها أحكامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضعت لكل صلاة أجزأها. المستحاضة سبقا تكلمنا عنها مرارا، وهي المرأة التي يكون معها دم مستمر، وهذا ليس حيضا وإنما هو دم فساد، ويسمى في وقت حاضر نزيف، فقد يبقى مع المرأة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو أكثر، فهو دم فساد. فساد لا تترك له الصوم ولا الصلاة. وتبينا جملة من مسائله، وهنا يقول: إن اغتسلت لكل صلاة، فهذا هو أشق ما ورد في هذا الأمر وأثقل ما قيل في هذا الأمر. وإن توضعت لكل صلاة أجزأها ولا حرج عليها. وذكر الشارح رحمه الله أقوالا لبعض أهل العلم، فبعضهم يقول يجب عليها الغسل لكل صلاة لما ورد أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا متفق عليه. لكن مر بنا الكلام على هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما هي التي اختارت هذا من باب النظافة والنزاهة، ولم يكلفها النبي عليه الصلاة والسلام. وورد عن بعضهم أنه قال تغتسل كل يوم من غسلا واحدا، وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتين بغسل، الظهر والعصر تغتسل لها، والمغرب والعشاء تغتسل لها. والصواب في هذا أنها تغتسل مرة واحدة لانقضاء حيضها الذي عرفت أنه زمن الحيض أو صفة الحيض، وبعد ذلك لا يلزمها غسل، وإنما تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة كحال من به سلس. يقول: وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض ثم عليها الوضوء لكل صلاة ويجزئها ذلك. يقول مالك رحمه الله: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة. فبين أنها تغتسل عند انقطاع الدم، أي دم الدورة، ووجود مثل هذا الدم لا يؤثر، وأنها تتوضأ لكل صلاة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد ورد في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. وإن رغبت في الاغتسال فهذا أفضل وأنقى، لكنه لا يلزمها. قال الشارح رحمه الله: حكم طهارة المستحاضة حكم التيمم، في أنها إذا توضعت في وقت الصلاة صلت بها الفريضة، ولها أن تقضي الفوائت وأن تتطوع بالنوافل حتى يخرج وقت هذا الفرض، فإذا دخل وقت الثانية فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ ثانية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهو أنه لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا، يعني لا يترتب عليه ضرر بالمرأة. فهذا تحتاج كثير من النساء، وخاصة عند الإحرام، إذا أن المرأة خشية تأتيها الدورة أثناء أدائها للنسك، تخشى أن لا تتمكن من أداء نسكها، فإن لها أن تتعاطى دواء يمنع عنها الدورة ويؤجلها ويؤخرها، لكن بشرط أن يكون هذا الدواء غير مضر، ولهذا قال بدواء معروف، يعني معروف عند الناس أنه ليس له أضرار جانبية. أما إذا كان له آثار جانبية تضر بصحة المرأة فإنه لا يجوز، لأن بقاء المرأة سليمة من الأمراض هذا هو المتعين، وكونها تعرض نفسها للإصابة بأمراض هي في عافية منها هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر ببدنه، لأنه ملك الله، ملك لله تعالى وليس ملكا لك. فإذا كان هذا الدواء لا يضر بها فلا حرج من تعاطيه، ولهذا قال أهل العلم لا بد من مشورة طبيب مسلم ثقة، فإذا أجاز هذا الشيء وأقره فلا حرج، وإذا ذكر أن فيه ضرر فلا يجوز تعاطيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.